صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسقطية التصرف الناقل للخيار، وقلنا أن المشهور بين المتأخرين أنه متى ما نقل المشتري العين بالعقل اللازم لزم الخيار، وإن ناقش المصنف وجماعه كالشهير في اللمعة ناقشوا المسقطية. ثم بعد الفراغ عن أصل المطلب قلنا تعرض الشيخ إلى بعض الفروع بناء على المسقطية، وإلا بناء على عدم المسقطية لا نحتاج إلى هذه الفروع، فبناء على قول المشهور بالمسقطية تأتينا مجموعة من الفروع. الفرع الأول الذي تقدم أن المسقطية التي تقولون بها هل تختص بما لو كان المغبون مشتري، أو تشمل موارد ما لو كان المغبون بائع؟ قلنا الصحيح عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا، إلا بناء على أن مدرك المسقطية الإجماع، والقدر المتيقن من الإجماع المشتري لو تصرف بالتصرف الناقل يسقط دون البائع. هي خلاصة كانت الفرع الأول. الفرع الثاني أن النقل الجائز أيها المشهور هل يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار؟ أيها القائلون بالمسقطيات، لو نقل المشتري العين بالنقل الجائز هل النقل الجائز يسقط؟ قلنا هناك وجهان، والصحيح عند المصنف بناء على القول بالمسقطية، كل قلنا بناء على القول بالمسقطية أن التصرف الجائز لا يسقط الخيار. الفرع الثالث وهو ما وصلنا إليه الآن، وهو ما لو فرض أنه زال المانع من رد العين، فهل يثبت الخيار أو لا؟ بيان ذلك، لو فرضنا أن المشتري اشترى الجارية ثم أولدها فصارت أم ولد، فإذا صارت أم ولد لا يمكن للمشتري المغبون رد المبيع إلى البائع لو أراد أن يفسخ، وقد ذكرنا في المطالب السابقة أن النقل اللازم بعنوانه ليس له موضوعية، وإنما المدار على عدم إمكان الرد، فمتى ما لم يمكن رد المبيع يسقط الخيار، سواء عدم إمكان الرد لأن العين نقلت بالنقل اللازم، أو لأن العين وقفت، أو لأن العبد أعتق، أو أنه هناك مانع من الرد كالاستيلاد، فإنه محل البحث ليس آية أو رواية فيها النقل اللازم، بل النكتة عندهم شنو؟ عدم إمكان الرد. فالمشتري عندما اشترى الجارية استولدها فصارت أم ولد، فالاستيلاد مانع من الرد، فلا خيار للمشتري الكريم. فوالمانع من ذلك كونها أم ولد فهي في معرض الانعتاق، حيث متى ما مات من المولى المالك فإنه يرثه من الولد، والولد لا يرث أبويه فينعتق عليهما. واضح؟ هاي النقطة، النقطة في أم الولد ما هي؟ أنه إذا مات الأب الولد خب حر، لأنه يتبع أشرف الأبوين. متى ما مات فإنه شنو؟ لا يملك الشخص أحد عمودي ملكا مستقرا، فإنه مقتضى ذلك بأنه ينعتق عليه. وبحثه هو يدخل بحثنا، يدخل في ملكه آنا ما ثم ينعتق عليه، يعني لا يملك ملكا مستقرا. فالجارية تدعو وتقول متى يموت هذا المولى، متى يموت هذا المولى لكي يصير شنو؟ حرة. فهنا لو انعكست الآية، واحد يدعو يصير دعاء بالمقلوب، فلو فرضنا أن الولد هو مات في حياة المولى، فإذا مات الولد فإنه ما المانع من إمكان الرد زال، فيستطيع الشخص أن يتصرف في هذه المستولدة إذا مات ولدها. واضح؟ فموت الولد مجيب لزوال المانع من الرد. فهنا يقع البحث، إذا زال المانع من الرد بعدما كان موجود، فهل الآن له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ إذن شخص اشترى جارية قبل أن يستولدها كان له أن يفسخ، استولدها فقلنا يلزم العقد، قلتم يسقط الخيار لا يمكنه الرد، بعد ذلك زال المانع، فهل بزمان المانع يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ هذا مثال. أعطني مثال ثاني أسهل شيخنا، شو الأمثلة الصعبة؟ مثال آخر، لو فرضنا بأن المشتري، دقق في الأمثلة شيخنا عبارات الشيخ، لو فرضنا أن المشتري نقل العين بعقد لازم من طرفه لا من طرف المشتري الثالث، الطرف الثالث، المشتري عندما اشترى هذه العين قام وباع العين إلى شخص ثالث، وكان هذا النقل لازم من جهته هو ولكن ليس بلازم من جهة الآخر، كما لو كان للآخر خيار العيب، خيار الشرط وغيرها من الخيارات. واتفقا والحمد لله أن الثالث فسخ هذا العقد اللازم من الطرف الأول لعيب أو غبن أو ما شاكل ذلك، فرجعت العين مرة أخرى لمن؟ للمش واضح البحث إن شاء الله. هنا زال المانع، فهل بزوال المانع يحيى الخيار مرة أخرى بعدما كان ميتا؟ يوم كان هناك مانع لا يمكن الرد فمات الخيار، فهل يعود الميت حيا يا شيخ علي؟ هل يعود الميت حيا؟ هذا بحثوا العلماء في الأصول، مرحلة قلت لكم مرة، قلنا لكم أنهم في الأصول، الأصول عليها تساقطات، هل تعود؟ الساقط هل يعود أو لا يعود؟ المحقق أنه قال الساقط لا يعود، الأخ يقول يحيي العظام هي رميم، يحيي العظام هي رميم. هنا أيضا هو مات الآن، هل يحيى مرة أخرى بعد الموت أو كلا؟ قال ارجعون، كلا إنه كلمة صار بعد حمو أخلاقي، فهل يجوز الرد أو لا؟ فهنا وجهان، الوجه الأول أن النكتة يا شيخ يا شيخنا أحمد كانت هو إمكان وعدم إمكان الرد. هذا العكاز الذي كنا نحتكز عليه، إذا لا يمكن الرد فليس له الخيار، والمفروض الآن يمكن له أن يرد. المشتري يمكنه أن يرد هذا المبيع إلى الطرف الآخر، فمع إمكان الرد زال المانع. إذا زال المانع فالمفروض أنه لا موجب للقول بعدم ثبوت الخيار. الوجه الثاني قال ومن استقرار البيع، بمعنى بأن المفروض أن هذا البيع، دقق في المطلب، الذي حصل بين البائع والمشتري طرأ عليه ما يوجب امتناع الرد، فمتى ما امتنع الرد سقط الخيار فلزم العقد. البيع الأول لما امتنع فيه الرد سقط الخيار فاستقر البيع ولزم، وبعد استقرار البيع وسقوط الخيار عوده مرة أخرى يحتاج إلى سبب جديد للحدوث. واضح؟ يحتاج إلى سبب آخر للحدوث مرة أخرى، ولا يوجد عندنا سبب جديد لحدوث الخيار مرة أخرى، فإن الخيار قد سقط، وإذا أراد أن يحيا مرة أخرى يحتاج إلى سبب جديد، ولا يوجد سبب جديد. إذن متى ما استقر البيع صار البيع لازما، إذا صار البيع لازما وسقط الخيار الذي كان بين المشتري فما هو السبب في حدوث الخيار مرة أخرى؟ لا يوجد هناك سبب. إذن إمكان الرد وعدم إمكان الرد ليس فقط هو المناط، المناط في أصل ثبوت الخيار، إذا أمكن الرد ثبت الخيار، إذا ما أمكن سقط الخيار، فبعد سقوط الخيار ما هو الموجب حينئذ لعوده مرة أخرى؟ وقد يبنى النزاع بينهم في هذا الفرق على ما ذكر في بعض الكلمات كالشافعية بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو يزل أو كالذي لم يعد؟ شلون؟ ذكر الشافعي، وسيأتي لعله من الشيخ بحث هذا، أنه إذا فرض أن الخيار قد زال بسبب عدم إمكان الرد، وهذا الزائل ارتفع المانع الذي كان يقتضي عدم زواله فعاد، فهل هذا العائد كأنه لم يزل موجودا ولم يتحقق الزبلان، فكأنه ما زال أصلا، ما يعني كأنه لم يزل، واضح، لم يضمحل، لم ينعدم، فكأنه موجود من الأول فيثبت الخيار، أو أنه الزائل العائد كالذي لم يعود، كما أنه لم يعد وما زال امتناع الرد موجودا لا يمكن الخيار، كذلك في المقام. إذن ربما يبنى النزاع على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعود. وأحد مناشئ هذا النزاع ذكرنا أنه بعد استقرار البيع المفروض أنه قد زال الخيار، فيحتاج عوده إلى سبب آخر. واضح؟ سيأتي إن شاء الله أن نترى هذا مو شيء يعني هذا من حتى وجهاته، هذا اللي ذكرناه في أول الدرس اليوم. لا هو لا يدعي بأنه زائد، هو زاد، هو يدعي أنه زاد، وهذا الذي زال عاد مرة أخرى.
يجب عليه بناء على
أنه
متمكن.
نعم متمكن أو متمكنة. نعم. أحد توجيهاته مبني على الأول. نعم. أحد وسيأتي بحث الشيخ أسقط ذكر من باب البرقية ولو سيأتي بحث في بعض الموارد. هذا هو الفرع كان ثالث. الفرع الرابع القريب إلى هذا الفرع وهو ما لو فرضنا أنه قد عاد المبيع إلى المشتري بناقل جديد، كما لو فرضنا أن المشتري المغبون باع هذه العين بعقد لازم ولم يحصل فسخ أو وما هم يحزنون وما شاكل ذلك، بل غاية ما يوجد في المقام أن أن المشتري المغبون الذي باع العين اشتراها هو مرة أخرى من الثالث فرجعت إليه بعقد جديد، فالمشتري المغبون باع العين إلى الثالث وعادت العين مرة أخرى لهذا المغبون بناقل جديد كما لو اشتراها مرة أخرى منه، باع أو اشتراها عشان يتهرب من الخيارات للأول دارس قال أنا أبيع حرام لك أرجع لي عشان بعدين لو صار خيار هذا كذا خيار له يسر عليه ذاكر زنا أو وهبه إياه أو حصلها بالإرث باعها على والده ووالده خدا رحمة اشكنن فرجعت إليه مرة أخرى، إذا عادت إليه بسبب جديد، فهنا ماذا تقولون؟ يقول الشيخ القول هنا بعدم الخيار أولى من الأول، فحتى بعض القائلين في الفرع السابق بأنه يرجع الخيار قالوا هنا بعدم الخيار، وذلك لأنه هناك فرق بين هذا الفرع والفرع السابق، تفتوا، ففي الفرع السابق المغبون ملكيته إلى هذه العين بالملكية السابقة ليست بالملكية الجديدة، أي أنه هذا المغبون لما ملك الجارية استولدها، بعدما استولدها بل مات الولد زال المانع ما حصلت ملكية جديدة، هذا نفس الملكية السابقة التي حصلها بالمعاملة مع الغابن، وكذا لو فرضنا بأنه نقل العين فتحقق الفسخ فإن الفسخ ليس سببا لحدوث ملكية جديدة بل لرجوع الملكية السابقة، فهنا قد يقال هذه الملكية التي حصلت نفس الملكية الأولى نفس الملكية السابقة لا ملكية جديدة، وحينئذ نفس العين ملكها بالملكية الأولى فهل يجب عليه فهل يصح له أن يرجعها أو لا؟ أما في مقامنا في الفرع الجديد هذه الملكية التي حصلت ملكية جديدة وزالت الملكية الأولى فإنه المفروض أنه باع العين ثم اشتراها أو استوهبها أو حصلت له بالإرث، فهذا العود عود بسبب جديد وملكية جديدة لا أنه رفع للسبب السابق وبقاء للملكية السابقة، فهنا الإشكال أقوى، لا يمكنه رد العين التي ملك، دقق هنا لا يمكنه رد العين الموصوفة بأنها ملكها بالعقد الأول، لأن هذه العين الآن مو مالكنها بالعقد، مالكنها بالعقد الثاني. فحتى بناء على القول أن المدار على إمكان الرد هنا، لا يمكنه رد العين التي ملكها بالعقد الأول، لأن هذه العين صارت مملوكة بالعقد الثاني، وليس هذا ترد للعينين كما قلنا في مسألة الخيار. ولهذا القول بعدم الخيار هنا أولى مما تقدم. ولهذا قال يهو
عود العين إليه بالعقد الجديد، يعني إذا من في هذه المعاملة الجديدة كان هو يتسم بهذه المعاملة الجديدة.
تسم خوفا الآن، المشكلة الآن في العقد الأول، هل له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ ولا البحث متى ما نقلها بنقل جديد فخرجت العين، صار عنده استفق. إلى خرجت العين حينئذ رجعت العين مرة أخرى إليه، هل رجوع العين إليه مرة أخرى كاف في أنه له أن يفسخ المعاملة الأولى أو لا؟
ملتزام
هذا عودة إليه بنقل جديد، ملتزام منه بالمعاملة الأولى؟ لا، ما له علاقة. أنا الآن مكيد جديدة، ما له علاقة بالعقد الأول، ما في التزام، ما في التزام عرفي ولا شيء. أنا الآن نقلت لأنه أريد، أما أن هذا التزام مني بأنه أستطيع أن أفسخ، ما له معنى هذا التزام بأنه يفسخ. هو الآن يريد يفسخ، مريد يلتزم،
هو يريد يفسخ،
عود
مرة أخرى، العين مرة أخرى إليه بعقد جديد، كأنه يلتزم أن هذه العين العقد الأول المبني على العقد الثاني قد أمضيته، أنا فقط أنا أريد أرجع له.
لا، قلنا بأنه المفروض بأنه هذا الأشكال، هذا مو مسألة الإمضاء، مو قاصد الإمضاء، لا يقصد بالعقد الثاني الإمضاء، ما كان يدري، بحثنا مع فرض عدم العلم بالغيب. أما لو كان أباه فهو إمضاء، لكن المفروض البحث هو جاهل بالغيب. أنا بعته ما أدري، ثم تبين لي بعدما انتقلت عني بعقد لازم بأننا مغبون في العقد الأول، فبيعي الثاني ليس التزاما بالعقد الأول، لأنه بيع صدر قبل العلم بالغيب، بحثنا قبل العلم بالغيب لا بعد العلم بالغيب. قال ولو اتفقا زوال المانع، أي مانع؟ مانع الرد. أما قلتم أنه متى ما لم يمكن الرد لا خيار؟ إذا زال المانع، مثل شنو زال المانع؟ كموت ولد أم الولد، شرحناها بينا شو هي موت ولد أم الولد، خب، وفسخ العقد اللازم، يا عقد لازم، عقد لازم من طرفه، والذي فسخه هو المشتري الثاني، يعني المغبون أخذ العين وضاعها للطرف الثالث، أنا المغمون المشتري العقد من جهتي ناقل لازم، وإلا لو كان ناقل جائز خرج عن محل البحث، بحثنا في الناقل لازم، إذا ناقل لازم شو فسق؟ الذي فسخ من؟ المشتري الآخر، كان مغمونان، هو كان له عيب، كان له شر، دقق في العبارات يا شيخنا. وفسخ العقد، وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن، ففي جواز الرد وجهان، الوجه الأول وجه الرد من أنه متمكن حينئذ، حين زوال المانع، الآن متمكن من الرد، يرجع العين إلى البائع ويسترجع الثمن، ومن استقرار البيع، تلم المطلب بس. لأنه استقر البيع الذي صدر بين الغاب والمغبون بسقوط الخيار، لأنه كان لا يمكنه الرد فسقط الخيار، فعوده يحتاج إلى سبب جديد، سبب حادث، ولا يوجد سبب جديد للخيار. يا سبب خيار، ما في غب جديد، ما في عيب، ما في كذا، لا يوجد عندنا سبب جديد يوجب حدوث الخيار. وربما يبنيان، أي يبنيان جواز الرد وعدمه، على أن الزائل العائد كالذي لم يزول أو كالذي لم يعود، إذا قلنا كأن الذي لم يزول كأنه ما زال، من أول الأمر، لم يضمحل لم ينعدم كأنه ما نقله فيثبت له الخيار، أو كالذي لم يعزال ولم يعم، يعني ما زال المانع ما موجودا فلا يصح له الخيار. وكذا الوجهان، هي الفرع الرابع، فيما لو عاد إليه بناقل جديد وعدم الخيار هنا أولى، لأن العودة هنا بسبب جديد، ملكية جديدة، وفي الفسخ يعني هناك كان برفع السبب الناقل. واضح هذا تمام الكلام في الفرع الرابع. الفرع الخامس، لو فرضنا أن المشتري المغمون، وربنا المشتري المغمون سوى شيء كل حي سوى شيء، لو فرضنا أن المشتري المغمون آجر العين المبيعة، آجر الدار، إذن فرض المسألة أنه الشيخ أحمد باعني الدار، تاجر دلال باعني شنو الدار، وأنا اشتريتها منه ثم تبين لي أني مغبون أنا المشتري، ولكن إنما تبين لي ذلك بعدما قمت وآجرت الدار إلى طرف ثالث، فأنشأ المشتري المغبون عقد الإيجار مع طرف ثالث، آجر الدار لمدة سنة، بعد أسبوع اكتشف بأنه في المعاملة الأولى كان مغبون، فهل للمشتري المغبون إعمال الخيار أو ليس له إعمال الخيار؟ إذن هل الإيجار تلحق بالبيع أو لا تلحق بالبيع؟ فهنا قولان. القول الأول أن المدار كما قلنا مرارا وتكرارا على امتناع الرد، عدم إمكان الرد، والمفروض أن الإيجار عقد لازم، فلا يمكن للمشتري المستأجر المالك للدار أن يأخذ الدار من المؤجر، لأن العقد عقد لازم. فلو أراد المشتري أن يفسخ فلا يمكنه رد الدار، لأن عقد الإجارة عقد لازم، فملك الطرف الآخر المنافع ويتوقف السيفة والمنفعة على أن تكون الدار تحت يده، منافع الدار والعقد لازم، فما يقدر يرجع الدار. فلأجل امتناع الرد لمكان أن الإيجار عقد لازم فلا يمكنه إرجاع العين وأخذها من المستأجر، لا خيار له الآن. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن يقال بأنه فرق بين الإيجارة والبيع، فإن البيع نقل للعين فخرجت العين من ملكه، أما الإجارة فهي نقل للمنفعة مع بقاء العين في ملكه، فالمفروض أن العين ما زالت في ملك المشتري المغمون ولم يحصل تصرف مخرج للعين عن الملك، وحينئذ يمكن للمشتري أن يفسخ، غايته وتعود العين إلى من؟ وتعود العين إلى البائع الغابر مسلوبة المنفعة. نعم، قد يقال بأنه يجب على المشتري المغبون لو فسخ وأرجع العين يجب عليه أن يدفع البدل للمنافع. شفتوا المطلب؟ فإنه المفروض أن هذه العين أجرت لمدة سنة، فلو فرضنا أنه بعد ستة أشهر اطلع على أنه مغبون في المعاملة الأولى وأراد أن يفسخ، لوقع بحثا عنه بناء على القول أنه يجوز له أن يفسخ. وإذا فسخ العين سترجع إلى الباع مسلوبة المنفعة. فهنا وقع كلام بين الأعلام، ما هو الثابت لهذا البائع المسكين المستكين؟ هنا اتجاهان، اتجاه يقول الذي يثبت له الأجرة، أجرة المسمى التي كانت بين من؟ بين المشتري المغبون والمستأجر، فهو آجر الدار سنة بألف دينار، هذه الأجرة بعد الفسخ تكون لمن شيخ علي؟ للبائع المغبون، لملك الدار، فإنه من يملك منافع الدار وعوض المنفعة هو مالك الدار، ولا هو مالك الدار.
من المنافع
المستوفاة قبل الثالث. ما في الأجرة، أجرة المسمى، هذا الاتجاه الأول. قال كأن العقد، كأن صار فضولي، كأن هذا أجرى عقد على عين الآخر فضولي وهذا أمضاه، فإن العقد في الحقيقة سيكون بين المستأجر وبين البائع.
فمن الأول
تكون له. بل الأجرة كاملة تكون له. فيستطيع البائع أن يقول للمستأجر أنت أخذت أجرة ولا ما أخذت؟ إذا ما أخذت أجرة انتهينا، ما أعرف. إذا أخذت أجرة ارفع رجع لي الأجرة مالت، الأجرة كلها نصها ربعها، المهم أن تمام الأجرة تكون له.
للبائع. طبعا نظرتم العقد الفضولي
ناقله
او
نعم، ما في فضولي يعني اصلا، لانه باع في ملك، يقول كاك لانه باع في ملكه، لانه كان المشتري مالك وانتقلت له العين، اقول كاك في بعض الكتب كاك يكتبون يعني كانه او حاء حينئذ كلهم قد كتبت حاء حاء، بعدين كتبوا شيء حاء، رحت اول كذا كاتب حاء يعني حينئذ وكاف يعني كأنه. اتجاه آخر يقول لا، المفروض أن عقد الإجارة صدر من أهله ووقع في محله، فعقد الإجارة عقد صحيح، ومن يملك الأجر المسمات هو مالك الدار حين كونه مؤجرا في زمان إنشاء الإجارة. كان المشتري المغبون يملك الدار فيملك الأجرة، وانتقلت تفيد وفي عقد الإجارة ينتقل ويملك المالك الأجرة من حين العقد، فملك تمام الأجرة. غايته أنه أرجع العين إلى الآخر مسلوبة المنفعة، فيجب عليه بدل المثل المنفعة لمنفعة الدار، حيث استوفى منفعة ففوت منفعة بالإجارة، فيجب عليه البدل. كم المثل في هذه المنفعة؟ قد تزيد قد تنقص عن أجرة المسمى، وهذا ما ذهب له الأكثر. إذن المشتري يقول أنا أقدر أرجع لك العين بس ما أقدر أرجع لك المنافع، فهذه المنافع منافع شنو؟ مستوفات أو العين مسلوبة المنفعة، فيجب عليه البدل، يضمن له قيمة هذه المنافع أجرة المال. يا أخو سامر
الآن في هذا الاتجاه الثاني
يعني كامل، لأنه رجع له تمام المبلغ، لا، لأن المفروض أنه المشتري المغبون بل أخذ تمام الثمن، والآن المفروض لابد أن يرجع المبيع. إذا أرجع المبيع
لا بد أن يدفع المنافع التي فاتت في هذه الهنة من 6 أشهر وما بعدها سنة كاملة، وإلا يصير هو ربحان يصير ظلم. يعني
يرجع عين المسلوبة المنفعة إذا كان هذه النقطة فقط 6 أشهر، أما يعني إرجاع
مسلوبة المنفعة بعد سنة، هذه عين مسلوبة المنفعة لمدة سنة لأنه أجرت سنة، فهي عين مسلوبة المنفعة لأن المنفعة انتقلت إلى المستأجر، فيقال هذه عين مسلوبة المنفعة لمدة سنة، فأنت الآن أرجعت لي عينا مسلوبة المنفعة لمدة سنة.
لا يصح التعبير أنها مسلوبة المنفعة بلحاظ ما سبق، مسلوبة المنفعة بلحاظ ما يأتي يعني.
لا هي مسلوبة المنفعة حتى عن المالك الأول لأنه استأجرها له من منفعة مو الأجرة. إذا أنا الآن أجرت الدار فبلحاظ المنافع الدار وهي السكنة بالنسبة لي مسلوبة، وقصر ما كذا مو بالنسبة للأجرة اللي حصلت، بالنسبة إلى السكنة سكنة الدار هذه الآن منافع، هذه عين بالنسبة إلى المستأجر مسلوبة المنفعة لأن المنفعة انتقلت إلى الطرف الآخر.
فلو اشترى حصانا
نعم
وكان مبونا فيه وركبه مثلا 6 أشهر وبعد 6 أشهر علم
إذا هو ركب ما في روايات الخيار لأنه ما ثبتت ضمان المنافع المستوفات مثل الموارد لأنه مالك. المشكلة أنه إذا أراد أن يفسخ هنا، فإذا أراد أن يفسخ وفرضنا أنه أخذ عوض بدال هذه فكأنه ملك شيئين، كأنه هم ملك العوض وهم ملك ما بإزائه وهو المعوض. خب أنا ما شفت اتجاه ثالث يحتاجها مراجعة، هل يدعي أنه بس 6 أشهر يحتاجها مراجعة؟ ما شفت
أنه مراجعة أنه مستوفى المنفعة أو أنه
أجرها. لا إذا أجرها
أخذ يعني الأجر، هذا ملك له في هذه الفترة لأنه لو هو استوفى ما حد يقول أنه لا بد أن يعوض مقدار أجرة الجسم للي
إذا هو استوفى منها نعم. أما لا الروايات قلنا لا من روايات باب الخيار ما ذكرت التضمين في مورد الخيار ولا إشكال، وسيأتي في أحكام الخيار في الجزء السادس أنه من له الخيار له أن يتصرف التصرفات الخاصة به، أما أنه لو نقلها وحصل على عوض وتحقق الفاس ماذا يحصل؟ هذا عندهم كلام وسيأتي هذا في بحث أحكام الخيار في الجزء السادس. والمصنف ما دخل في هذا الآن حيثيات وتعرض إلى بعضها السيد الخوئي ومن علق في هذا المقطع المطلع.
شيخنا ما يرضى
خيار
من حين العقد من علم
كيف
من خيار من حين العقد وبالتالي كل منافع يرضى، أما إذا كان حين علم فحين ما
لا هو هذا لا علاقة وسيأتي في القسم، بس الآن في هذا الفارض في هذا البعد بأنه المفروض كلام الشيخ العظم في هذه الفروع أن الخيار يبدأ من العقد من العقد المؤمن حين العلم، فهو كان مالكا للخيار. نعم في بعض الفروع سيأتي ذكر هذه التفريعات. المهم هذه جملة محتردة قلنا يحتاج إلى تحقيق أكثر، خلوها في بالكم أنه بناء على من يقول بأنه له أن يفسخ إذا أرجع العين هل يجب عليه دفع البدل أو لا يجب عليه دفع البدل، وبدل ماذا؟ هل نفس الأجرة المسمى أو الأجرة المثل أجرة المثل لتمام هذه السنة أو للمنافع الباقية؟ يحتاج إلى تحقيق المطلب في أحكام الخيار. قال وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان، القول الأول من امتناع الرد لأن الإجارة لازمة فلا يمكنه إرجاع العين وأخذها من المستأجر، وهو مختار الصيمري وأبي العباس، من أبي العباس صاحب المهذب البار. ومن أن مورد الاستثناء يستثنى الذي هو يسقط الخيار التصرف المخرج عن الملك، والمفروض أن العين هنا باقية فلن تخرج العين عن الملك فيمكنه أن يرجع العين، غايته إذا فسخ المشتري يرجع العين مسلوبة المنفعة، وهو المحكي عن ظاهر الأكثر. ولو لم يعلم بالغبن واضح إلا بعد انقضاء الإجارة، ودعنا آجرها لمدة شهر، بعدما انقضى الشهر علم. إذا علم الآن يمكنه أن يفسخ، والعين موجودة عندما انتقلت إلى أصلان فيمكنه أن يرد. المشكلة لو علم في زمان في زمان كون العين مستأجرا، لو فرضنا أنه أجرها سنة وبأثناء مدة الإجارة علم، فإذا أراد الآن أن يفسخ، لأن هذا الخيار على نحو كما سيأتي فوريا، إذا أراد أن أنت أفسخ ما يقدر يرد الآن، فهذه مشكلة. ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد، بلا إشكال يجوز له أن يرد.
لو أجرها قبل ذلك يعني في هذه المدة،
لا إشكال عندهم في
الاستمرار
في المدة، في المدة نعم، في لو فرضنا أنه في أثناء المدة فسخا. أما إذا استفاد من العين وبعدما فسخ لا يضمن شيء. قال وكذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع الثاني. هذا في مثال آخر، مثال مر علينا في المثال الآخر، لو فرضنا بأنه المشتري كان مغبون ونقل العقد بعقد لازم، وتبين أنه بعدما فرضنا أن العقد الثاني انفسخ من قبل المشتري، لأن المشتري كان له خيار عيب خيار الشار، يأتي نفس الشيء هنا، إنما علم بعدما زال المانع فلا إشكال، إنما حل البعض. لو أراد أن يفسخ وكانت العين شنو مبتلات بالمانع، هنا محل البعض كان محل المشكلة. لو أراد أن يفسخ وكانت العين مبتلات بالمانع. المطلب الفرع كم وصلنا شيخنا؟ خامس أو السادس؟
الخامس
أو السادس، المهم حسب كل واحد تقرأ. الفرع السادس، وهو موارد الامتزاج. فلو فرضنا أن المشتري المغبون اشترى الدهن أو الشكر السكر، وامتزج هذا السكر بسكر آخر، امتزج الدهن بدهن آخر، هذا الدهن الآخر تارة يفرض أنه ملك لهذا المشتري المغبون، اشترى سكر عنده سكر، حط السكر على ما خلي السكر توقف حط الدهن على الدهن، أو كان هذا الاختلاط مع دهن لثالث أو لشخص آخر، أو كان الاختلاط مع ملك الغابن دهن الغابن. إذن شيخ أحمد باع السكر، فهناك رخصه، تارة يختلط هذا السكر الذي انتقل لي بماذا بي بالغبن يختلط بملكي بسكر آخر، تارة يختلط بسكر الشيخ علي، تارة يختلط بسكر لنفس الشيخ أحمد، عندي سكر للشيخ أحمد بيتنا أمانة وخلط السكر مع السكر، جاء ولدي خلي السكر على هذا كل سكر ما لنا هذا يا أبوي ليش حصل فما هو الحكم يا شيخنا الجليل؟ فهل الامتزاج كالنقل كأنه انتقل؟ لو أراد المشتري المغبون أن يفسخ الآن ولكن العين التي اشتراها امتزجت مع ملك الغير أو ملكه، فهل يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار؟ هل يقول يلا خلاص أنا أملك الخيار لكن العين أرجح لك إنه ممتزجة، خصوصا إذا أنت هي ملكك بعد يضرك، إذا اختلطت بملكك رجعت كلها إليك، أو أنه لا هي تفصيل مطلقا. قال شرح عبارته وفي لحوق الامتزاج مطلقا في الصور الثلاث، سواء كان الاختلاط مع ملك في ملك مع ملك اختلاط المشتري، اختلاط المبيع مع ملك المشتري، مع ملك البائع مع الأجنبي، أو في الجملة قصده إذا لم يكن الاختلاط مع ملك الغابن، لأن بعض استثنى هذه الصورة، إذا كان مع ملك الغابن قالوا لا ما في إشكال. إذا بغض النظر الآن وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة، يعني إذا لم يكن الامتزاج مع ملك الغابن، في لحوق الامتزاج بالخروج عن الملك وجوه، أنا مو وجه، وجوه، وأقل الوجوه كم؟ ثلاثة. يأتي البحث إن شاء الله في الدرس الآتي ما هي حقيقة الشركة، ابحثوا عن المطلب، هذا المطلب له علاقة مثلا حقيقة الشركة، هل الشركة مثل النقل اللازم أو لا، ما هي حقيقة الشركة؟ صلى الله على محمد.